أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. محمد بن يوسف مهمل عن سفيان مهمل، وهو الفريابي عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الغداة تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة. الحديث فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، وكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم لما فيهما من بيان بدء الخلق والمعاد، لا للسجدة التي في سورة السجدة، إن بعض الناس فهم ذلك فهم يتعمدون قراءة الآيات التي بها السجدة فحسب، وربما لو لم يقرأ الآيات التي فيها السجدة من سورة تنزيل السجدة يأتي بأي آيات أو بأي سورة فيها سجدة ليسجد، على زعم أن المشروع في هذه الصلاة السجود في القراءة فحسب. ولو كان المشروع لقراءة هاتين السورتين من أجل السجدة لاختار النبي صلى الله عليه وسلم سورة أخرى فيها السجود، لكن كان يستكثر من قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. وكما ذكرنا، كما قال العلماء، لأن فيهما بدء خلق الإنسان، وفيهما أيضا ذكر النهاية، نهاية الدنيا، ولأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن داوم على اختصار الآيات التي فيها السجدة وآيات من سورة الإنسان وداوم على ذلك، هذا يدخل في البدعة، لأن البدعة هي إحداث شيء يتقرب بهذا الشيء إلى الله عز وجل من غير دليل، لا عموم دليل ولا نص في المسألة. فهؤلاء الذين يزعمون أن القراءة في هاتين أو بهاتين السورتين للسجدة فهذا ظن خاطئ، والأصل كما قال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يسيء في صلاته في بعض الروايات: واقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالمشروع في الصلاة أن يقرأ الإنسان الواجب، وعند البعض ركن، قراءة الفاتحة وسورة، سورة في كل ركعة من الركعتين الأوليين، وأما الركعتين الأخريين فيقتصر على الفاتحة، ويجوز الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين الثالثة أو الرابعة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في القراءة في صلاة الفجر هو قراءة السورتين كاملتين، وإن كان يشق ذلك على المصلين واقتصر الإمام على بعض الآيات لا يخصص آيات بعينها، يقرأ ما تيسر له مما يخف على من يصلي خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يقول: من أما منكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض أو السقيم والمسافر وذا الحاجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد السنة كما زعم فليقرأ السورتين كاملتين، سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل وسورة الإنسان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءتهما غالبا. وبعض العلماء قال ينبغي ألا يداوم على قراءتهما في كل صلاة فجر يوم الجمعة، حتى لا يظن بعض الناس أن قراءتها واجبة، وقد قال بذلك البعض وقالوا بسجود السهو لمن سهى عن قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة. وهذا طبعا كل هذا مبني على اعتبار أن ذلك واجب، بل ربما يظن بعض الناس العوام المغلين يعني في العامية جدا أن صلاة الفجر يوم الجمعة ثلاث ركعات، فيقول صلاة الفجر يوم الجمعة ثلاث ركعات، لماذا؟ لأنه سجد هذه السجدة، فيعتبر أن صلاة الفجر صارت ثلاث ركعات يوم الجمعة تخصيصا ليوم الجمعة. فلذلك من أجل ذلك قال بعض الفقهاء ينبغي أن يترك قراءتها أحيانا حتى لا يظن المأمومون أنها واجبة أو أنها أصل في الصلاة كما ذكرنا عن بعض الناس، بل ربما يعني تشاجر بعض المأمومين مع الإمام إذ لم يقرأ السجدة أو لم يسجد، فين السجدة؟ أعد الصلاة، بعضهم يعد الصلاة يعتبرها ركن كما ذكرنا، وهذا ابتداع وغلو، لكنها سنة مشروعة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بالسورتين كاملتين لا يقرأ على، حتى إن بعض الناس أصبح يعرف يعني قل يتوفاكم كأنها صارت سورة، يقرأ قل يتوفاكم يعني الآيات التي فيها السجدة في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل. ومهما قرأت فالصلاة الصحيحة كما ذكرنا لعموم قول الله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه. نعم يديم ذلك لا صح. ولم يسجد، يعني ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة سرية كانت صلاة الظهر، فسجد في الصلاة فظنوا أنه قرأ ألف لام من تنزيل السجدة. لم يثبت بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في قراءته سورة السجدة، لكن سجود التلاوة في قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة هذا ثابت بالإجماع، إجماع العلماء على أن السجود فيها مشروع، لكن نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها بعينها لم يثبت. فمداومة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين يدل على مشروعية قراءتهما في فجر يوم الجمعة، والإجماع على أن السجود فيها ثابت. تقدم معنا أبواب سجود التلاوة صح؟ الإجماع على أن السجود فيها ثابت مشروع، وكما ذكرنا أو ذكر الفقهاء أو أصوليون يقولون إن الإجماع في نفسه ليس دليلا، وإنما يدل على وجود الدليل، فغاب الدليل وبقي الإجماع دلا عليه، يعني إجماع العلماء أو إجماع الأمة كما يقولون ليس في ذاته دليلا، وإنما أجمعوا على أمر ما لأنه كان هناك دليل على هذا الأمر فلم يذكروه، فغاب عنا نحن المتأخرون، غاب عنا الدليل وبقي الإجماع دلا على أن هناك دليلا، لكن بالنص هكذا لم يثبت نص من بعض الصحابة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة فسجد فيه. لكن كما قلنا مشروعية السجود ثابت بالإجماع في سورة السجدة، والسجود في الصلاة ثابت بصور أخرى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ أبو هريرة بسورة الانشقاق فسجد وسجد فيها، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وفي غيرها سورة النجم سجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصور التي فيها سجدات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها خارج الصلاة، وثبت أنه سجد سجود التلاوة داخل الصلاة كما ذكرنا حديث أبي هريرة في الصحيحين في سجود سورة الانشقاق. فيثبت السجود فيها بالإجماع، ويثبت السجود في الصلاة سجود التلاوة في الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع السجود فيها. ثم إنه كما تقدم تكلمنا على أن سجود التلاوة ليس واجبا، يعني من قرأ آية سجدة فلم يسجد لا يأثم، لكن يستحب له أن يسجد. فإذا سجد ابن آدم تولى إبليس وهو يصرخ ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وكلما سجد الإنسان سجدة كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة. وفضل السجود كثير، فلا ينبغي أن يفرط الإنسان في سجود التلاوة إذا مر بها، ولو مر وقرأ سورة آية سجدة فلم يسجد لا إثم عليه ولا حرج، لكنه فوت خيرا وضيع فضلا كان يستحقه إذا سجد تلك السجدة، والله أعلم.
شيخنا قول بعض الأئمة أنه لو تعمد فجر الجمعة أن يقرأ بالسجدة غير السجدة بطلت صلاة، قول وجيه؟
لا، ما بطلت صلاة، هذا غلو شوية في الكلام. يعني من تعمد قراءة سورة فيها سجدة وسجد في الصلاة بطل الصلاة، وهذا كلام بعيد فج. لا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة السرية، وكره كثير من العلماء سجود التلاوة في الصلاة السرية لأن ذلك يربك المأمومين لا يدري لما سجد، وقد لا يسجد بعض المأمومين إذا رآه. فما ينبغي للإمام أن يقرأ سورة السجدة في سورة في صلاة سرية، ولو فعل ذلك لا تبطل الصلاة. ولو فعل ذلك وجاهر مثلا بالآية التي فيها السجدة حتى يعلم أن من خلفه أنه سجد من أجل التلاوة فلا بأس، لكنه خلاف السنة. لم يثبت أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية سجدة في الصلاة فسجد، كما ذكرنا الحديث في أنهم ظنوا أنه سجد لقراءة سورة السجدة، هذا لا يثبت. قال: باب فضل التهجير إلى الجمعة. تهجير يعني التبكير والرواح إلى الجمعة مبكرا. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي، أيضا الفريابي عن الأوزاعي، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أحد فقهاء التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتعجل إلى الجمعة كالمهدي جزورا، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي شاة، فإذا جلس الإمام على المنبر طويت الصحف أو طويت الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. ملائكة على أبواب المساجد يكتبون من يدخل أول الأول فالأول. فالمتعجل أي الذي يروح مبكرا كأنما أهدى، يعني تقرب إلى الله عز وجل ببدنه جزور بدنه، والذي يليه الساعة التي تليها كأنما تقرب إلى الله بذبح بقرة، والذي يليه كأنما تقرب إلى الله بذبح شاة، وسيأتي الحديث الآخر في زيادة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، والشافعي ومالك في الموطأ والشافعي في المسند والحميدي والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وهلم جرا. قال أخبرنا علي نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن معمر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله، الأغر المزني، عن الأغر أبي عبد الله صاحب أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد. هذا الحديث صحيح أيضا، وفيه تفصيل الحديث السابق ومزيد بيان وزيادات. إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا راح الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتهجر، المتعجل المبكر يعني، المتهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاه ثم كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة. هذا الحديث فيه مزيد بيان ومزيد ترتيب لمن جاء في الساعات. فالساعة الأولى، واختلف العلماء في تحديد تلك الساعات، فمنهم من قال تبتدئ الساعات من بعد صلاة الفجر، ومنهم من قال من بعد طلوع الشمس، وهذا هو اللائق. ويوم الجمعة 12 ساعة، فتقسم يوم الجمعة 12 ساعة، والساعة ليس 60 دقيقة كما نعلم، يعني الساعة هي الوقت، القدر من الوقت أو القطعة من الوقت، فتقسم اليوم 12 قطعة متساوية، فتكون الساعة الأولى قدرها كذا والثانية والثالثة حتى تأتي الساعة 6 ويصعد الإمام المنبر، فتغلق أو تطوي الملائكة الصحف وتجلس تستمع الذكر. فالذي يروح في الأول هو الذي تصدق وتقرب إلى الله ببدنه بجزور بجمل، والساعة الثانية بقرة، والساعة الثالثة شاة، والساعة الرابعة دجاجة، والساعة الخامسة بيضة، فإذا دخلت السادسة طوت الملائكة الصحف وصعد الإمام. يعني الجزء من طلوع الشمس إلى صعود الإمام إلى وقت الظهر عند الزوال عندما تزول الشمس 6 أجزاء، الجزء الأول هو الساعة الأولى والجزء الثاني وهكذا حتى تأتي الساعة الأخيرة، وطبعا كلنا أصحاب بيض إلا ورحمة الله. نعم نعم، لا ما فيش البطة، مش في الصحيح البطة دي، ممكن واحد لا، السادسة عند صعود الإمام، يعني بمجرد أن تدخل السادسة طوت الملائكة وصعد الإمام. الأولى نعم، لا ما فيش ولا بيضة ولا إيش البيض، حتى البيضة قبل صعود الإمام، عايزين نبقى فريخ شوية. ها مخالفة، مخالفة للزيادة على الثقات الأثبات الذين لم يذكروه. قال باب في وقت الجمعة، متى يدخل الوقت الذي تشرع فيه وتصح فيه صلاة الجمعة. نعم. لا الجزر، لا يا رجل معقول، عندنا هنا بس حد تاجر البقرة أغلى من الإبل، ما أظن. ها لا تبقى بقرة من التانية دي. قال باب في وقت الجمعة. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم نرجع فنتبادر الظل في أطم بني غنم فما هو إلا مواضع أقدامنا. الحديث رواه أحمد الطيالسي وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم والبيهقي في الكبرى والشاشي في المسند والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من طرق عن ابن أبي ذئب عن مسلم ابن جندب عن الزبير بن العوام. وقال الحاكم إسناده صحيح وسكت عنه الذهبي. وهذا الكلام فيه وهم، لأن مسلم ابن جندب لم يدرك الزبير، فالإسناد فيه انقطاع. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء يستظل به. يعلى بن الحارث ابن حرب المحاربي. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في المجتبى والكبرى وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي والرويان في المسند. فالحديث هو يؤدي معنى الحديث السابق الذي في إسناد انقطاع، ثم نرجع فنتبادر الظل في أطم بام النمغال فما هو إلا موضع أقدامنا، يعني ليس هناك ظل إلا موضع القدم، يعني ظل قليل جدا. وهنا يقول وليس للحيطان فيء، يعني ليس للحيطان ظل. مفهوم هذا الحديث أنهم كانوا يصلون الصلاة صلاة الجمعة قبل الزوال، لأن وقتما تكون الشمس في كبد السماء لا يكون هناك ظل الأشياء، خاصة في المدينة وما حولها، لأنها في مركز السماء، الشمس تكون في نصف السماء، فلا يكون هناك ظل للأشياء، حتى الجدار الحيطان لا يكون لها ظل. فهم قد انصرفوا من الصلاة وليس للحيطان فيء، يعني ليس هناك ظل، يعني وقتما تكون الشمس في كبد السماء، وقت قصير جدا قبل دخول وقت الظهر، فإن وقت الظهر يحين إذا زالت الشمس أي مالت جهة الغروب وبدأ ظل الأشياء يظهر، بدأ يظهر كل على حسب. وأيضا يختلف ظل الزوال هذا من مكان لآخر، وفي كبد في نصف الأرض عندما تكون الشمس في كبد السماء لا يكون الأشياء ظل، لكن يكون لها ظل في الأماكن التي الشمس تميل عنها، كلما كانت الشمس بعيدة عن منتصف الأرض كلما كانت الأشياء ظلها أطول. ولذلك من أراد أن يعرف وقت الظهر والعصر بالشمس ينبغي أن يعرف وقت طول الظل وقت زوال الشمس، يعني الشمس أحيانا بيكون هكذا، فلا يزال لها للأشياء ظل منذ أن تطلع حتى تغيب، الشمس ميل عن كبد السماء. فإذا كانت في منتصف النهار يكون للأشياء ظل أقصر ظل، ولذلك يقولون أقصر ظل للأشياء هو وقت بداية تحول الشمس من المشرق إلى المغرب. فإذا كانت للأشياء ظلال أو كان للشيء ظل والشمس في وسط السماء، هذا الظل لا يحسب عند المقياس لوقت الظهر، عندما يكون ظل كل شيء مثله، أو عندما يكون العصر ظل كل شيء مثليه، يعني من غير طول الظل أثناء وجود الشمس في كبد السماء. وضع الكلام ماشي. يعني هو تقريبا ربع ساعة يظهر الفيء إذا كنا في منتصف الأرض في المدينة مثلا، يعني تكون قد مالت الشمس. لا تقريبا من ربع ساعة.
أي
نعم تختلف تتفاوت من وقت من زمن لآخر، مطالع الشمس تختلف وطول لبث الشمس في السماء يختلف طولا وقصرا. فهذا الحديث الشاهد منه أن صلاة الجمعة كانت قبل دخول وقت الظهر، قبل دخول وقت الظهر، والبعض كان يغالي فيقول يصلي الظهر من الضحى، وهذا طبعا فيه شيء من الغلو، لكن قبل ما تكون الشمس في كبد السماء وقت ما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويصلون الجمعة ثم يخرجون من الصلاة ولا يجدون فيئا للتلول، بل ربما في كما في بعض الأحاديث أيضا يتتبعون الظل، أين موضع الظل حتى يسيروا فيه، يعني يكون بدأ شيء من الظل يظهر للأشياء. هذا حديث دليل على ذلك. إيه نعم تقديم جدا. لا بالنسبة لمصر كلها التفاوت عن أكثر أقصى ثلث ساعة. نعم سهل. قال باب في الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات. قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة يرده إلى أوس بن أوس رضي الله عنه، يرده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم غدا وابتكر ثم جلس قريبا من الإمام وأنصت ولم يلغ حتى ينصرف الإمام كان له بكل خطوة بكل خطوة يخطوها كعمل سنة صيامها وقيامها. الحديث صحيح. مداره على أبي الأشعث الصنعاني وقد اختلف عنه فيه، فرواه عنه يحيى بن الحارث كما هنا عند الدارمي وعند الترمذي والنسائي وأحمد وابن سعد وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير والشاميين والحاكم وتمام والبغوي، ورواه عنه أيضا حسان بن عطية عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وغيرهم، ورواه عنه أيضا راشد بن داود عند أحمد والطبراني في الشاميين وأبو قلابة عند عبد الرزاق في المصنف وعثمان بن أبي خالد عند الدولابي في الكنى والأسماء وسليمان بن موسى عند الطبراني في الأوسط والشاميين وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وقد حصل خلاف على عبد الرحمن بن يزيد فرواه عنه الوليد بن مسلم وحسين بن علي الجعفي وأحمد وعبد الله بن المبارك خالفوا في إسناده، لكن هؤلاء يحيى بن الحارث وحسان بن عطية وراشد بن داود وأبو قلابة وعثمان بن أبي خالد وسليمان بن موسى وعبد الله بن المبارك كلهم رووه عنه عن أبي الأشعث عن أبي كلهم رووا عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس. هذا الإسناد صحيح وهو أصح الطرق لهذا الحديث، وله أسانيد أخرى فيها خلاف وفيها علل وانقطاع وكذا، لكن هذا أصح ما ورد به هذا الحديث من غسل واغتسل يوم الجمعة. اختلفوا في التفسير، لكن الراجح أنه غسل رأسه واغتسل سائر بدنه ثم غدا وابتكر، يعني بكر بالرواح، والغدو هو المشي أول النهار ثم جلس قريبا من الإمام، يعني لا يتأخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله في الجنة إن دخلها. ولذلك ينبغي أن نحرص على أن ندنو من الإمام ونقترب من الصفوف الأولى. ودنا طيب، ثم جلس قريبا من الإمام وأنصت. الإنصات أعلى من مجرد الاستماع، والاستماع أعلى من السماع، سمع واستمع وأنصت وأصغى. فالإنصات هو الإقبال على المتحدث بالأذن والقلب، ولم يلغو، يعني لم يتكلم كلاما بعيدا عن الجمعة وعما يحتاجه حتى ينصرف. من فعل ذلك غسل واغتسل ثم راح مبكرا ثم دنا من الإمام ثم استمع وأنصت ثم كف عن اللغو. من فعل هذه الأمور كان له بكل خطوة يخطوها كعمل سنة صيامها وقيامها. هذا يدل على فضل التبكير والإنصات والإقبال على الإمام والدنو منه وعدم الانشغال بأي شيء سوى الاستماع. وتقدم الكلام على حكم الاغتسال للجمعة وأنه واجب على من راح. الشمس بتطلع الساعة كم؟ سبعة؟ كم؟ خمسة ونص؟ ستة و... ستة وي ها؟ خمسة؟ احسب بقى من خمسة لاثناشر، من خمسة لاثناشر ست أو ست ساعات. قسم هذا الوقت من خمسة لاثناشر سبع ساعات، قسمه ست أجزاء، يعني ساعة ورو... ساعة و... ساعة وعشر دقايق واثناشر دقيقة صح؟ من طلوع الشمس، هذا الراجح. طبعا بيبقى في ناس لسه بتنام، ناس لسه بتنام. وانت يعني مش هو مش عارف يقول انت بتنام. الايه؟ الوجوب.
هل هاي في كلام يعني
في البعض فهم هذا، البعض فهم هذا وقال اغتسل من جنابة وغسل غيره أو كان سبب غسل غيره، لكن كلام بعيد. الحديث يتناول من له زوج ومن لا زوج له. مبالغة يعني، مبالغة. طيب، قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ولم يلغو في الحديث السابق، ولم يلغو اللغو حتى لو قلت له أنصت. في بعض الروايات صح، إذا قلت له صح اسم فعل أمر من حرفين، فمن فعل ذلك فقد لغى، يعني ضاع عليه الفضل الذي تقدم ذكره. نعم، هو كلام، الإشارة كلام. نعم، هذا الكلام عموما، لأن الغاية منه أنه انشغل ولو للحظة عن الإنصات والإقبال على الإمام. انشغال سيأتي كلام الكلام أثناء الخطبة للإمام والمأموم. صافح يعني مستلم، لا تمد له يدك إلا إن أخذها رغم أنفك فأنت نعم
تشميت العطس
ولا تشميت العطس ولا رد السلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تجوز الصلاة على النبي باللفظ في الصلاة. احنا لسه ما كلمناش على تخريج الحديث عشان نتكلم على الفقه. حديث رواه مالك في الموطأ ومن طريق رواه أحمد والشافعي في المسند والبياقي في الكبرى. أبو الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد متابعا مالكا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ورواية ابن عيينة هذه عند مسلم وأحمد والشافعي في المسند والحميد وابن أبي شيبة. الحديث صحيح، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب فأنصت، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. في بعض الروايات لغيت، لغة أبي هريرة. أي نعم. هذا الحديث دليل على تحريم الكلام على المصلي المأموم حال الخطبة. الحديث فيه النهي الصريح والإخبار بأن هذا القول وإن كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر فلا يجوز أيضا، لأن لكل طاعة وعبادة وقت، فهذا الوقت وقت الإنصات والإصغاء، الأمر والنهي والسلام والمصافحة لا أوقات أخرى، فهذا وقت له خصيصة وهو منع الانشغال بأي قول أو فعل سوى الإقبال والإنصات والإصغاء للإمام. حتى في الحديث الآخر ومن مس الحصى فقد لغى، يعني لو إنه بيصلي في مكان فيه حصى أو في أماكن الآن واحد فرش السجادة بتاعته وقعد عمال يعدل الأهداب بتاعتها وراء قدامه بيسويها وصلحها، هذا مس ولعب. أو المكت مثلا أيضا في كذا وعمال يشتغل فيه وصلح فيه، أي شيء ينشغل به. ومن مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه والإمام يخطب صح فقد لغى. ويحمل على ذلك هذا فعل وهذا قول. فعل شيء قليل جدا، مس شيء قليل جدا، فكل ما زاد عنه يعد لاغيا. صح لغو، فكل ما زاد عنها فهو لغو، سواء كان بالسلام أو التشميت أو غير ذلك. ولا يستثنى من ذلك ما ذكرنا إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع حتى في الصلاة، تشرع حتى في الصلاة. فإذا سمعت ذكر الأنبياء حتى في الصلاة وسلمت وصليت عليهم لا حرج في ذلك. الفريضة لا، اللي ثبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى أنا كنت ناسي أو أنت اللي نسيت أو حاجة كده.
الفرق ما بينه وبين الاستعاذة من الحمار والكلب أعظم من الله.
ومن العلماء من قال بالاستعاذة إذا سمعت صوت الكلب والحمار، لكن هذا أيضا فيه شيء من الانشغال. لكن القراءة سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني عدم انشغال عن القراءة، عن السماع والإصغاء للإمام. لا، ومن لغى فلا جمعة له لا يصح. الجمعة صحيحة والصلاة صحيحة، حتى وإن لغوت بكلام أو فعل الصلاة صحيحة، لكن ذهب عنك لهذا الأجر. قال أخبرنا، طيب، أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب، طيب، أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا الزهري، حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. والحديث الماضي، لكن هذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من طريق ابن جريج ومن طريق ابن أبي ذئب ومن طريق عبد الرزاق، كلهم عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مالك وعقيل وأبو أويس وابن جريج وابن أبي ذئب، هؤلاء الخمسة مالك وعقيل هؤلاء الخمسة رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به، بعض رواياتهم عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ونفس الحديث الماضي: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يخطب يعني خطبة الجمعة كما تقدم، وكما في إيراد الإمام الحديث، لأن هناك خطب أخرى. قال: أخبرنا المعلى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يستحب الإنصات فيها لكن لا يجب كما في الجمعة. قال: باب في من دخل المسجد يوم الجمعة. باب في من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. هو الحديث الماضي. قال: أخبرنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. أمر بصلاة ركعتين حتى وإن كان الإمام يخطب، فهذه الصلاة فيها حركات كثيرة وفيها أقوال كثيرة وليس فيها إنصات، فهذا مما يستثنى. قال: قلت: الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والطيالسي والدارقطني والبغوي في مسند بن الجعد والطبراني في الكبير. قال: أخبرنا صدقة قال: أخبرنا سفيان، صدقة بن الفضل سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني عن عياض بن عبد الله قال: جاء أبو سعيد ومروان يخطب فقام يصلي الركعتين. من اللي قام؟ أبو سعيد رضي الله عنه. فقام يصلي الركعتين فأتاه الحرس يمنعونه، عايزين يجلسوه يعني، فقال: ما كنت أتركهما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. من أتى إذا أتى أحدكم الجمعة فليركع ركعتين قبل أن يجلس كما سيأتي. هذا الحديث في إسناده صدقة بن الفضل المروزي طيب، وابن عجلان صدوق اختلطت عليه أحاديث المقبري، وهنا روايته ليست عن المقبري. والحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وأبو داود والترمذي والنسائي والشافعي في المسند والحميدي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، فهو حديث حسن. ما كنت أتركهما، هذا عمل السلف بالحديث، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين وإن كان الإمام يخطب، فإن الانشغال بالركعتين أوجب من الإقبال والإنصات على الخطيب أو الإمام. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الربيع هو ابن صبيح البصري، الربيع بن صبيح البصري ضعيف، قال: رأيت الحسن يصلي ركعتين والإمام يخطب، وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما. قال أبو محمد الإمام الدارمي رحمه الله: أقول به حديث رواه الترمذي من طريق العلاء بن خالد القرشي قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس فقال ما قال. هذا مرسل من مراسيل الحسن، لكن الحديث صحيح كما تقدم، حديث صحيح، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين إذا أتى الجمعة وإن كان الإمام يخطب كما ذكرنا. وقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب هاتين الركعتين، لأن في بعض الأحاديث أن رجلا دخل فجلس فقال له النبي، ترك خطبته وأقبل عليه فقال له: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. نعم،
ماذا
رجوب الوجوب اللي هو التأكيد، يعني مش الوجوب كمن تركه يكون أثيما. نعم، وجوب على مذهب الحنفية ما يساوي السنة المؤكدة. يعني هم عندهم الفرض ما ثبت بالدليل القطعي، والواجب ما ثبت بالدليل الظني. أهل بقية الجماهير الفقهاء يقولون الفرض هو الواجب، وهو ما أمر به أمرا جازما، وهو من أثيب فاعله ويستحق العقوبة تاركه، وهو ما يلزم فعله. لكن السنة المؤكدة هي ما يتأكد فعلها ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل يعاتب كما يقولون، يعاتب تارك السنة المؤكدة، يعاتب، تعتب عليه: لماذا تركت هذه السنة وفيها من الفضل كذا والأجر كذا والثواب كذا. حديث ايه؟ يعني ليس واجبا وهو سنة مؤكدة يعني، ولا ايه؟ لانه لا يجب من الصلوات الا الصلوات الخمس، لا يجب الا الصلوات الخمس. حديث الرجل الذي سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال، ثم قال في نهاية الحديث: أفلح إن صدق. هذا الحديث يستدل به جمهور العلماء على أنه لا يجب من الصلوات، يعني الوجوب العيني، إلا الخمس صلوات، لأنهم اختلفوا في وجوب صلاة العيدين وكما تقدم. يعني أي نعم. قال: باب في قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة. أخبرنا عبد الله بن صالح كاتب الليث المصري ضعيف الحفظ، قال: حدثني الليث بن سعد أبو الحارث المصري، قال: أخبرني خالد يعني ابن يزيد المصري عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد، فلما مر بالسجدة نزل فسجد. الحديث ضعيف، حديثه ضعيف كما قد تقدم قبل ذلك في أبواب السجود التلاوة والصلوات. نعم،
هل هناك
مروات
الليث
أحمر بن صلاة؟ نعم، للطبري. لكن هل يشرع السجود للإمام وهو على المنبر إذا قرأ سورة فيها سجدة؟ نعم، قد فعل ذلك عمر رضي الله عنه، قرأ في خطبته ذات يوم بالسجدة فنزل فسجد وسجد الناس بسجوده، ثم جاء الجمعة التي تليها فقرأ سورة فيها سجدة، فتشزن الناس أي تأهبوا واستعدوا للسجود فلم يسجد، ثم قال إنه لم يعزم علينا السجود أو لم يكتب علينا السجود، فمن شاء سجد ومن شاء لم يسجد. وهذا يستدل به أيضا على أن سجود التلاوة ليس واجبا، فيجوز سجود التلاوة في الصلاة ويجوز تركه وفي الخطبة. أي نعم. 1481. أي نعم. لا يعني كلمة اعتبار أن الخطبة صلاة كما يقول البعض، الخطبة مكان الركعتين، فمن لم يدرك الخطبة فلم يدرك الصلاة. هذا يعني الخطبة صلاة بالمعنى لكن مش باللفظ، يعني ليست صلاة كاملة، فيجوز الإنسان أن يتحرك فيها وأن يقوم ويجلس ويلتفت يمينا وشمالا، ليست صلاة كما يقال يعني الطواف بالبيت صلاة، لا يعني ليس صلاة كاملة يشترط لها ما يشترط للصلاة، وإنما ينبغي أن يحترز فيها عما هو بعيد عنها كما يحترز عن الأمور التي ليست صلاة. ويشرب شيء مثلا ولا حاجة، هذا عمل خارج الصلاة، هذا يعتبر لغو. لا يبقى يشرب قبل الخطبة، ما يشربنا الخطبة هذا لغو. قال باب الكلام في الخطبة. كم بقى على العشاء؟
10 دقائق.
سلامك عاد. كم بقى على الأذان؟ الأذان قال باب الكلام في الخطبة. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة، محمد بن يوسف عن ابن عيينة البيكندي، قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. قال أبو محمد أقول به. حديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده والحميدي وابن خزيمة وأبو يعلى وابن الجارود والطبراني في الكبير، كلهم من طريق ابن عيينة به، ورواه البخاري في الصحيح وفي القراءة خلف الإمام ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من طرق أخرى عن عمرو بن دينار عن به. نعم يعني هذه متابعة لابن عيينة. قال أبو محمد أقول به، يقول بماذا؟ يقول بجواز الكلام من الإمام والمأموم للحاجة إذا سأل الإمام الخطيب المأموم مسألة متعلقة بالصلاة مثلا، فله أن يجيبه فيجوز ذلك، يعني يجوز للخطيب أن يترك خطبته ويقبل على بعض المصلين ويكلمهم، ويجوز للمصلين أو لبعض المصلين أن يكلم الإمام للحاجة إذا لم تكن هناك حاجة فلا كلام كما تقدم. الأصل وجوب الإنصات على المأموم، يستثنى من ذلك إذا ما سأله الإمام كما في هذا، فصليت ركعتين؟ هل صليت ركعتين؟ قال لا. وكما في قصة عثمان مع عمر لما دخل وعمر يخطب، فتكلم معه عمر في أنه يعني ما بال أحدكم؟ فرد عليه عثمان ما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة. الشاهد منه أيضا أن عمر يتكلم وهو الخطيب وعثمان رضي الله عنه يجيبه وهو مأموم، فيجوز الكلام للحاجة مع الإمام، أما مأموم مع مأموم الأصل الإنصات وعدم الكلام.
رسول الله
لا هذا لا يجوز، لأن هو كلامه، لأن كلامه وخطبته كلها تذكير بالله عز وجل. لكن لو أنه نبههم إلى الإنصات من غير أن يستجيء أن يطلب منهم الكلام والحوار، نعم، أو يقول لهم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما يفعل بعض الناس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل هذا يعتبر التفات عن الغاية والغرض من الخطبة التذكير. نوم ومش لازم يظهر أصواتهم، لعلهم يسلمون في السر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يجب لكن ليس شرطا للخطيب والمأموم. إذا قام للصلاة نعم يصلح المتابعة. لا، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.